المساجد كمبدأ عام شيء جيد، ولكن في العلاج النفسي هل هي مفيدة للمريض أو لا؟ تعتمد على هل أنت واعية، أنت شعرت بالمواجهة ليه؟ أنت كمعالج هل شعرتي بمواجهة مع المريض لأنه في شيء قاعد يتكرر في العلاقة العلاجية أوجد المريض بين وبينك، ولا لأنه المريض فعلا قبل ما يدخل العيادة بعشر دقائق عمل حادث سيارة وشوية مفجوع وانت تواجدتي مع الفجعه هذه، حاجه ما لها علاقه بخبرات علاقيه سابقه. فاهمه قصدي؟ المواجهه بشكل عام شيء مره مهم في العلاقات البشريه، لكن كيف بنستخدمها في العلاج؟
أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الحلقة 13 من بودكاست لين. هذه الحلقة هي الجزء الثالث عن آليات الدفاع، ونتحدث فيها عن عدة مفاهيم مهمة منها الإسقاط والاستخراج، وحديث مثير للاهتمام عن الصدمة. سجلت هذه الحلقة بالتعاون مع معنا. معنا هي مؤسسة ثقافية ودار نشر تهتم بالفلسفة والمعرفة والفنون عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، بهدف إثراء المحتوى العربي ورفع ذائقة ووعي المتلقي المحلي والدولي عبر الإنتاج الأصيل للمنصة والترجمة ونقل المعارف. الامتنان الدائم والشكر الجزيل للدكتور ياسر الدباغ على هذه الحلقات القيمة والشيقة، ولمريم حشروف في إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا معكم الأخصائية النفسية سماح طلال. مشاركة الحلقة وتقييمكم وكتابة تعليقاتكم في منصات البودكاست يسعدنا ويساعدنا على الانتشار، ودعمكم لنا على منصة باتريون يساعدنا في تقديم المحتوى بشكل أفضل. جميع الروابط موجودة في وصف الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور ياسر في الحلقة 13 من بودكاست لين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا انقطعنا تقريبا شهرين، جاء رمضان وجاء العيد، كل عام انتم بخير وكل عام المستمعين بخير يا رب. بدأنا الموسم هذا بآليات الدفاع، تكلمنا في الحلقة 11 وال 12 عن آليات الدفاع، وهذا الجزء الثالث من هذه السلسلة. بس قبل ما نبدأ فيها ودنا ناخذ نبذة عن أو ملخص الحلقتين الماضية وندخل بإذن الله في الحلقة الجديدة.
جميل، يعني أتوقع مهم أنه نتذكر أنه تكلمنا في الحلقتين الماضية عن آليات الدفاع، أهميتها، عن دورها، عن أنه الأنا يستخدم آليات الدفاع لأغراض كثيرة جدا ومهمة في حياتنا. فآليات الدفاع يعني نمارسها كلنا طول الوقت بالانقطاع، وهي في غاية الأهمية لحياة العقل بطريقة، سواء في الأوضاع السوية أو في حالة حدوث أعراض نفسية أو اضطرابات.
تذكرت كأنها القشرة التي تحمل بيضة.
بالضبط، لأنه إحنا عندنا محتوى لا موعي، نحتاج إلى أنه يبقى لا موعي، ومحتاجين كذلك أنه نتعامل مع المدخلات الجديدة، المؤثرات الجديدة القادمة من البيئة، بحيث أنه المؤثرات هذه راح تتفاعل مع العقل، راح تتفاعل مع دوافعنا، تتفاعل مع مكونات العقل، تتفاعل مع المحتوى الموعي واللاموعي. والأنا يحتاج أن ينظم هذه الأمور، الآن يحتاج أنه يدير الصراعات الداخلية، فبيستخدم آليات الدفاع لقيام ذلك. تكلمنا كذلك عن فئتين من فئات آليات الدفاع. الفئة الأولى اللي هي فئة القوة المضادة، أو اللي هي الكبتية، آليات الدفاع الكبتية. وتكلمنا عن الكبت بالذات، وشرحنا طريقة عمل الكبت، وبعدين تكلمنا عن الفئة الثانية اللي هي الفئة الانتباهية، اللي فيها إعادة لتوجيه الانتباه والنموذج الأساسي فيها هو الإنكار. تكلمنا كذلك على أنه في آليات دفاعية أولية، ففي كبت أولي وفي إنكار أولي، كلها لها أدوار محورية جدا في حياتنا. في الحلقة الأخيرة تكلمنا عن يعني بعض الآليات الدفاعية المركبة، اللي هي تبدأ مثلا بالإنكار ثم تضيف خطوة أخرى إضافية فوق الإنكار. مثلا تكلمنا كمثال لها على الإسقاط، إنه إحنا ننكر شيء فينا إحنا ونسقطه على شخص آخر. كذلك تكلمنا عن تماهي، تكلمنا عن الاستدخال والاستدماج والتشابه اللي بين المفاهيم الثلاثة هذه. وكان مهم إنه نتكلم عن التماهي. التماهي يعني آلية مهمة، وكذلك كان مهم إنه نتكلم عن الإسقاط. الإسقاط آلية مهمة، وحنشوف إن شاء الله في الحلقة هذه كيف المفهومين هذه يتداخلوا مع بعض. تقريبا هذا ملخص الحلقتين الماضية.
إيش البداية اللي حاب نبدأ فيها هذه الحلقة؟ إيش المفهوم اللي حاب تبدأ فيه؟
أنا بدي أكمل في الآليات الدفاعية المركبة اللي هي متفرعة عن الإنكار. في كلامنا الحلقة الماضية تكلمنا عن الإسقاط، ولو فكرت في إيش هو الإسقاط يعني لو أبغى أعطي مثال لكذا، إنه أنا غضبان منك يا سماح، أقوم أشعر إنه أنت حتعامليني بقسوة أو بعداوة أو حتأذيني. هذا إسقاط. الآن أنا بدل ما أوجه انتباهي لمشاعري الغاضبة، أركز انتباهي عليك أنت، على إنه أنت اللي غضبانة مني. حصل درجة من الإنكار لمشاعري أنا، وأسقط المشاعر عليك أنت. طيب، في ملحوظة هنا بالنسبة للإسقاط أتوقع مهمة إنه نخلي بالنا منها، هي دقيقة. وقد تفوت على كثير من الناس. إيش الملحوظة هذه؟ إنه في المثال اللي أنا ضربته الآن، على الرغم من إني أنا أسقطت مشاعري عليك أنت وتعاملت معك على إنك أنت اللي غضبانة مني، لكن أنا ما زلت غضبان. ما استطاع الإسقاط إنه يخلصني تماما من الشعور السيء اللي أنا كنت أبغى أخلص منه. لأنه أنا بتعامل معك على أنك أنت غضبانة مني، بس بتعامل معك بغضب.
صح.
فالنقطة هذه مهمة وحيبان حتبان أهميتها بعد شوي. النقطة الثانية اللي أبغى أذكر المستمعين بها، أنه تكلمنا عن الاستدخال، أنه الاستدخال أنا بأدخل في تركيبة ذاتي شيء من علاقتي مع الآخر، شيء من الخارج بدخله في الداخل فبسميه استدخال، جزء من علاقتي بشخص مهم في حياتي، جزء من شخصية هذا الشخص، جزء من طريقة تعامله، بأستدخلها وتصبح جزء من ذاتي. طيب لو حبينا أنه نفكر في إيش المقابل للاستدخال، إيش ضد الاستدخال؟
استخراج.
الاستخراج. قبل شوية كنا نتكلم عن الإسقاط.
هل الإسقاط هو الاستخراج؟
جميل. الإسقاط نوع من أنواع الاستخراج. لأن أنا أخرجت شيء من عندي وضعته فيك أنت. ولكن مفهوم الاستخراج أوسع بكثير من مفهوم الإسقاط.
يعني كأنه الإسقاط جزء من الاستخراج، بس ما هو كل الاستخراج.
ما هو كل الاستخراج. مفهوم الاستخراج أوسع بكثير. وعادة لما نقرأ عن الاستخراج في الأدبيات التحليلية ما بنعمل خلط بين الاستخراج والإسقاط، بسبب الملحوظة اللي قلت لك عليها قبل شوية،
إنه الإسقاط ما يعني ما غير المشاعر اللي عندي.
بالضبط. ليه؟ لما نتكلم عن الاستخراج غالبا إيش بيكون قصدنا؟ إني أنا استخدمت الآلية هذه وفعلا تعاملت بشكل كامل مع المشكلة اللي أنا كنت بحاول أخلص منها.
هل هي آلية دفاعية ناضجة والإسقاط؟
هي آلية دفاعية، ما حنتكلم عن نضجها الآن، لكن آلية دفاعية كذلك في لها أهمية كبيرة. وآلية دفاعية كل البشر بيستخدموها، لا يوجد شخص يمشي على وجه الأرض ما بيستخدمها، ناضج مش ناضج، طفل بالغ،
الجميع
الجميع بيستخدمها. وحنقول كيف، بس خلينا نحاول الأول نوصف الاستخراج بالمفهوم اللي هو اللي عادة يعني بنشير له لما نتكلم عن الاستخراج. الاستخراج بالإنجليزي externalization. إيش اللي عادة بنفهمه لما نقول كلمة استخراج؟ لنفترض، خليني بس أديك مثلا مثال، لنفترض إنه أنا في يوم من الأيام تعرضت لتنمر. أنا في المدرسة تنمر علي أحد، فالشخص هذا يعني في بيني وبينه علاقة، تنمر علي، أنا شعرت أنه هو معتدي علي، وأنا شعرت أنه أنا ضحية. أوكي؟
أوكي.
الآن أنا في علاقة مع معالج. ممكن أني أستخرج الجزئية حقت المعتدي في العلاقة هذه وأضعها في المعالج، وأبقي جزئية الضحية، يصير أنا أشعر بأني أنا الضحية
والمعالج المعتدي.
والمعالج هو المعتدي، بدل ما أنا أتعامل مع العنف اللي أنا بوجهه لذاتي وضعته في دور المعتدي وحطيت الدور هذا في المعالج، أنا تخلصت من المشكلة، أخرجت الشعور هذا تماما وأبقيت الشعور المقابل له وعشت دور الضحية ووضعت دور المعتدي في المعالج، مختلف عن الإسقاط العادي اللي احنا بنتكلم عنه. لأنه أنا الآن ضحية، أنا الآن مشغول بكون أنه أنا مسكين أعتدي علي، ماني مشغول بأنه المعالج معتدي.
أيوة، ما هو زي الإسقاط لما ذكرت أنه أنا لسه شعور الغضب موجود فيني.
بالضبط،
أصير مشغول بنفسي،
مشغول لأنه أنا كان عندي تمثيل داخلي للموضع اللي هو الشخص المعتدي، وتمثيل ذاتي داخلي لي أنا كضحية. التمثيلين هذول موجودين في داخلي كبناء علاقي بداخلي، البناء هذا مسبب لي مشكلة في علاقتي مع المعالج. طريقتي في أني أقلل من تأثير المشكلة هذه علي أني أفصل الدورين عن بعض وأخلي المعالج هو المعتدي وأنا الضحية،
وأصير مشغول بدوري،
وأصير مشغول بدوري كضحية. يعني أمر بشعور الضحية، شعور الألم اللي أنا مريت فيه أو شعور مشابه له، شعور العجز، شعور الضعف، شعور الظلم، وأشوف إنه العنف جاي من عند
المعالج.
المعالج هذا مثال شوية مبالغ فيه اللي
عشان توضح
بس
الصورة،
بس إنه يعني الاستخراج وظيفته إنه يخلصني من شيء أنا بأخلص منه.
كذا وضحت الفرق بينها وبين الإسقاط.
أي، ولكن ما كان ممكن إني أستخرج دور الضحية، أصير أنا المعتدي وخلي المعالج هو الضحية. ممكن أنا اليوم أستخرج دور المعتدي وخليه في المعالج، والجلسة الجاية أعكس الشخص.
يعني ما هو شيء ثابت،
ما هو بالضرورة شيء ثابت، لأنه التمثيلين هذول موجودين في داخلي.
فأنا كل مرة أستخرج شيء
ممكن أني،
أو ممكن يعني ممكن يكون ثابت ممكن يكون متغير،
ممكن
ما هو
ثابت ممكن يكون متغير. الاستخراج هنا ما هو فقط للأشياء اللي هي يعني واضحة وضوح الشمس، هذه المعتدي بالضحية، لكن الاستخراج ممكن يكون حتى لمكونات علاقية خلاص أصبحت جزء من شخصيتنا نتيجة خبرات سابقة. المكونات هذه مش بالضرورة مسببت لنا مشكلة، مش بالضرورة بتثير عندنا مشاعر سيئة، أقدر أني أنا أستخرجها في علاقة جديدة مع شخص آخر. اللي بيحدث في الاستخراج أنه يعني التمثيلات للذات والتمثيلات للموضع، كل المواضع أو الآخرين، الأشخاص الآخرين في علاقاتنا السابقة اللي كانت مستدخلة، كل العلاقات اللي كانت مستدخلة، تكلمنا عن الاستدخال، بإمكاني أني أستخرجها. مش بس الجزئية اللي جاية من الخارج أقدر أستخرجها، الجزئية المقابلة لها من الذات أقدر كذلك أني أستخرجها،
زي دور الضحية،
زي دور الضحية
بالتنمر.
بالضبط، هذه الآلية محورية في كل العلاقات البشرية. الآن أنت لما تقابلي صديقتك لأول مرة بتقابليها وبعدين صارت صديقتك، أنت بتقابليها وأنت داخل العلاقة هذه بخبرات علاقية سابقة.
صحيح.
الخبرات العلاقية السابقة هذه استدخلتي منها النمط العلاقي، استدخلتي منها المشاعر المرتبطة في النمط العلاقي هذا، استدخلتي منها الدور اللي بيلعبه الشخص الآخر، الدور اللي أنت بتلعبيه، وكل التغييرات اللي بتصير في هذه العلاقة، ومش بس علاقة واحدة، كل العلاقات السابقة. هتقابلي شخص جديد، هتكوني صداقة، هتلاقي نفسك بشكل لا موعي، بشكل تلقائي بتجدي في علاقاتك السابقة أشياء تقدري تستخرجيها وتضعيها في الشخص الجديد. وبالتالي من خلال هذه الآلية أنت بتمري بخبرة مشابهة للعلاقات السابقة في العلاقة الجديدة.
هي امتداد.
امتداد. إيش المفهوم هذا يأخذنا لإيش؟ يأخذنا لمفهوم الإنتقال. يمكن لو تذكري في الحلقات السابقة، مش في آليات الدفاع،
حلقات
الموسم الماضي، تكلمنا عن الإنقال، تكلمنا عن الإنقال المقابل.
صحيح.
فالإنقال إيش هو؟ الإنقال هو إنه أنا لما أدخل في علاقة علاجية، هو طبعا الأساس لما نتكلم عن الإنقال إنه نتكلم على العلاقات العلاجية، لكن كمفهوم ينطبق على كل العلاقات، بس إنه صعب إنه يندرس خارج العلاقات العلاجية. اللي بيحدث في العلاقة هنا إنه الخاضع للعلاج بينفعل للمعالج، وكأن المعالج بيحوي مكونات أو الشخصيات أو بيكرر تعاملات أو أنماط علاقية من خبرات علاقية سابقة عند الخاضع للعلاج. أحد الأمثلة على كده الإنقال الأمومي. دائما المعالج بينظر له على أنه جاي من موقع في درجة من السلطة مقارنة مع الخاضع للعلاج. واللي جاي يتعالج يبغى مساعدة، يبغى خبرة المعالج علشان يقلل من معاناته. ففي العلاقات العلاجية اللي بتمشي بشكل جيد بيكون، أو حتى اللي ما بتمشي بشكل جيد، بس بشكل عام العلاقات العلاجية في الغالب حتثير عند اللي خاضع للعلاج مشاعر تجاه المعالج، سواء المعالج أنثى أو ذكر، فيها شبه من مشاعر الخاضع للعلاج تجاه أمه، على الأقل في مواقف معينة،
بغض النظر ذكر أو أنثى تجاه أمه.
بالضبط. ليه؟
لأن الأم هي اللي تقوم،
أول شيء هي العلاقة الأولية، هي أول علاقة، هي العلاقة اللي بتقارن بها كل العلاقات اللاحقة، على واحد. ثانيا دور الأم دور رعوي.
صحيح.
واللي بيخضع للعلاج سهل جدا أنه ينظر المعالج على أنه راعي.
صحيح.
ثالثا متوقع من الأم شيء من الحنان، من الاحتواء، من القدرة على إعانة الطفل على أنه يتعامل مع مشاعره، أنه يتعامل مع الضغوط، يتعامل مع فهذه الأمور سهل إنه نراها كدور للمعالج. فالمعالج فقط لو حطيتي يعني لقب معالج قدام اسمه حيزيد احتمال إنه تكون يكون الإنقال فيه مكونات أمومية. طبعاً مو كل الناس علاقتهم مع أمهاتهم جيدة.
طوال السؤال كنت بسأله يعني لما تكون العلاقة مع الأم ما هي جيدة
بالطبع.
إيش اللي حيصير؟
حيصير نفس الشيء.
ما حتكون علاقة
ممكن جداً إنه نفس الإشكالات اللي كانت تحدث في علاقة الطفل بأمه تتكرر لما الطفل هذا يصبح قابل للعلاج مع معالج.
واو.
نفس الأنماط العلاقية هذه تتكرر. ممكن كذلك الإنقال يأخذ لمحة أبوية أيضا سواء أنثى أو ذكر المعالج. أسهل إنه يأخذ لمحة أمومية لما يكون المعالج أنثى، وأسهل إنه يأخذ لمحة أبوية لما يكون المعالج ذكر. لكن الحالتين ممكنة في كل الأحوال، وعادة بيكون خليط من الأشياء دي. لأنه أنا مو شرط إنه أحطك في قالب واحد من القوالب السابقة في حياتي إذا كنت أنت المعالج حقتي. أنا ممكن أحطك في 20 قالب، يعتمد على إيش اللي يركب عليك في هذه اللحظة.
في هذه اللحظة
بالضبط
ممكن تتغير،
وتتغير تتغير من لحظة لأخرى، من بداية الجلسة لنهاية الجلسة، من جلسة لأخرى، من بداية العلاج لنهاية العلاج. فمسألة متغيرة. فهذا الإنقال كيف يحدث؟ استخراج. طيب طالما أنه معتمد على الاستخراج والإنقال هذا مؤثر في المعالج، ما هو بس مؤثر في يعني سلوك الخاضع للعلاج، لا، الآن هذا شخصين في علاقة. أنا استخرجت جزء من علاقتي مع أمي وضعته في المعالج وبتعامل مع المعالج في هذا الشكل. تعاملي مع المعالج لابد أنه يؤثر في المعالج،
صحيح؟
طالما أنا بتعامل مع المعالج بهذا الشكل، المعالج إيش حسوي؟
هذا هو الإنقال المقابل،
هيستجيب لتعاملي معه. استجابة المعالج للمريض ما هي فقط استجابة يعني معزولة عن يعني معزولة عن شخصية المعالج، ما هي استجابة موضوعية. هذا تفاعل بين شخصين، بين إنسانين، إنسان بيتفاعل مع إنسان. صحيح المعالج جاي وعنده إطار ذهني بيضع العلاج فيه، بيستمع بطريقة معينة، في مهنية، في نظرية بيستخدمها لفهم إيش اللي قاعد يحدث، لكنه في النهاية إنسان. وهذه علاقة بشرية بين اثنين. فبالتالي النمط العلاقي اللي بيحدث فيه الناتج عن سلوك المريض، عن تفاعلات المريض، انفعالاته، مشاعره، المحتوى اللي بيتكلم عنه، هيثير عند المعالج أمور متعلقة بشيئين، متعلقة بالمريض نفسه ومتعلقة بالمعالج.
الأنماط العلاقية اللي أصلاً قد مر فيها المعالج
بالضبط
في داخل المعالج.
المعالج مر بأنماط علاقية، له نشأة معينة، له خبرات معينة. المفروض وهذا يعني الوضع المثالي إنه المعالج مر بتحليل نفسي أو بعلاج تحليلي علشان يفهم ذاته أكثر، عشان يفهم طباعه وطريقته في التعامل مع الأنماط العلاقية اللي بتعرض لها، فعنده فرصة أفضل إنه يدرك إنه في شيء في داخله قاعد يستثار.
يعني
ولكن مش دائما هيدرك الشيء هذا في نفس اللحظة اللي قاعد يستثار فيها.
يعني خضوع المعالج للتحليل أو العلاج التحليلي ما حيخليه، يعني برضو ما حيخليه كذا آلة، في النهاية حيخليه إنسان أكثر إنه يفهم إيش الأشياء اللي هو قاعدة تتأثر فيه، ما زالت قاعدة تتأثر فيه.
بالضبط، يعني هو ما رح يصبح
محايد
حائط.
يعني إيوه هذا اللي كان يجي في بالي، إنه حيصير خلاص يعني هو ما
حيتفاعل، حيتفاعل مع المريض. اللي بيحدث في الجلسة حيأثر على المعالج، الأثر هذا عنده يعني في الوضع الأمثل الأدوات اللي تساعده على أنه يدرك أنه قاعد يحدث، سواء في لحظتها أو على الأغلب بعد حدوثها، أنه يقدر أنه يرجع يفكر يمكن بعد حدوثها أثناء الجلسة أو بين الجلسات، يفكر في اللي حصل، تفكير انعكاسي، يحلل اللي صار بينه وبين المريض ويفهم ردود فعله بشكل أفضل. ردة الفعل هنا مرتبطة باللي سوى المريض، وفي نفس الوقت مرتبطة بذات ونفسية وخبرات
المعالج.
المعالج هذا هو الإنقال المقابل.
عملية معقدة. يعني وفيها إنسانية كبيرة، ما يعني ما هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما هي كتاب، ما هي فنية أو يعني مفهوم، لا يعني علاقة إنسانية كاملة.
صحيح.
العملية العلاجية
وبمناسبة واحد زائد واحد يساوي اثنين، في ناس يقولوا واحد زائد واحد يساوي ثلاثة بالنسبة للشيء هذا، وهذه يمكن يجي فرصة نشرحها في وقت لاحق. بس إنه الفكرة هنا إنه بيحدث الإنقال نتيجة آليات، أحيانا بيكون مجرد إسقاط عادي، بس أحيانا بيكون استخراج متكامل. ونتيجة حدوث الإنقال بيحدث إنقال مقابل. خلي بالك إنه في العلاقات اللي هي ما هي علاقات علاجية بيحدث إنقال من الطرف ألف إلى الطرف باء، وبيحدث إنقال من الطرف باء إلى الطرف ألف، ما بيحدث إنقال مقابل. لأنه علشان يكون إنقال مقابل لابد أنها تكون يعني علاقة علاجية. بنسميه إنقال مقابل لأنه بإمكان المعالج أنه يدرس اللي يحدث ويفصل بين الجزئية اللي جاية منه والجزئية اللي جاية من المريض. في العلاقات العادية بينك وبين صديقتك الشيء هذا مفقود، أنتوا قاعدين تتفاعلوا على الهواء مع بعض.
صحيح.
وصعب جدا أنه تفصلوا ذواتكم عن بعض. طيب الإنقال المقابل هذا كان يمكن كمان كنا قلنا الكلام ده في حلقات سابقة، كان في فهم وما وإلى الآن على فكرة ما زال الفهم هذا موجود إنه شيء سيء إنه إحنا كمعالجين لابد إنه ما يحصل عندنا نقال مقابل
أبداً
الكاونتر ترانسفرنس ها
وينقال في صيغة سلبية في صيغة
ترجمة الشائعة له التحويل المضاد
أيوة.
يتقال إنه شيء سلبي يعني هو السلبي إنه ما يكون في إنقاذ مقابل
كيف؟
الشيء السيء إنه ما يكون في إنقاذ مقابل لأنه لو ما هو إنقاذ مقابل معناته أنا بتكلم مع كمبيوتر ما بتكلم مع بشر بتكلم مع واحد ماشي على جدول على جدول خطوات لازم يتبعها ما يهمه إيش اللي قاعد يصير بينه وبين المريض بتكلم مع ذكاء اصطناعي بتكلم مع يعني
سيري
مع سيري في الجوال إذا ما في تفاعل بشري بين الشخصين تفاعل متكامل علاقة متكاملة ما رح يكون في إنقاذ مقابل
ترى إحنا عشان كمان نعتقد إنه الإنقاذ المقابل هو شيء مو جيد فإحنا حريصين إنه نمشي على الكتاب على المانيوال إيش يقول الجلسة الأولى 1 2 3 الجلسة الثانية بغض النظر عن إيش اللي قاعد يصير في الجلسة أنا لازم أطبق اللي موجود في الكتاب
بالضبط وفي هذه الحالة أتجدي إنه في شيء غلط قاعد يصير في العلاقة العلاجية أنا لا يعني بالضرورة إنه المريض ما راح يستفيد
صحيح
ممكن المريض يستفيد بس حيطلع من العلاقة العلاجية دي يتذكر إنه كان في علاقة كويسة مع المعالج.
لا.
يمكن الأعراض تقل، لكن هل هو شعر بإنسانية المعالج؟ طالما يعني إحنا بنتكلم مثلاً عن المواجدة empathy، نقول إنه هذا شيء كويس. ايش هي المواجدة؟ انت بتنفعلي لي
صحيح
بتنفعلي لمشاعري هل واحد ممكن انه يصف علاج نفسي خالي من المواجدة انه علاج كويس؟
لا
مش كده؟
اول كلمة تنقال المعالج ما فهمني
المواجدة هذه جزء من الانقال
المقابل
أنت بتنفعلي لي أنا بتنفعلي لمشاعري اللي بيحدث هنا في المواجهة أنك أنت تماهيتي مع خبرة أنا مريت فيها أصبحت شيء أنت بتمر فيه شعرت فيه فقدرت أنه تفهمي شعوري أنا هذا إنقاذ مقابل محال إنه تكون في علاقة بين شخصين ما فيها إنقاذ من الطرفين ولما يكون إنقاذ تكون العلاقة علاجية ضروري إنه يكون في إنقاذ مقابل طيب لما يكون الإنقاذ المقابل في مشاعر سيئة تجاه المريض هو هذا اللي كان يخوف الناس من الإنقاذ المقابل يقول إنه لا لازم نتفادى الإنقاذ المقابل لما أنت تكون عندك مشاعر مواجدة تجاه المريض بتتفاعلي مع ألمه مع قلقه مع كآبته مع الخبرات اللي مر فيها ما يفكر معظم اللي ما عندهم فهم لهذا المفهوم إنه هذا إنقاذ مقابل المشاعر هذه على ما يبدو إنها مشاعر حسنة تجاه المريض بالمناسبة مو شرط إنها تكون مفيدة للمريض
صحيح
حتى لو هي مشاعر جيدة من وجهة نظر المعالج تجاه المريض إنه أنا المريض مرتاح معه أحس إنه إحنا على موجة واحدة إنه أنا مش بالضرورة شيء مفيد للمريض. فبينما المشاعر السيئة تجاه المريض ممكن تكون مفيدة للمريض.
ليش؟
الآن فاكرة من قلت لك المعتدي والضحية، وأنا استخرجت المعتدي وحطيته في كينتي. افترض أنت المعالج، أنك أنت أدركتي أنك أنت أصبحت تشعر بمشاعر عنف تجاهي. إذا أدركتيها هنا إيش حتسوي؟ حتتعاملي مع الوضع بالطريقة المناسبة. حتقول من فين جاء؟ طب هذا مو أنا، أنا ماني إنسانة عنيفة، أنا ماني متنمرة ولا أبغى أتنمر على مريضي. ليش بأشعر بهذا الشعور الآن؟ إذا سألتي نفسك هذا السؤال فأنت بديتي على مسار إنه تحللي اللي قاعد يحدث، وهنا تقدري تساعدي المريض على إنه يفهم إنه هذا اللي حدث هنا، اللي حدث هنا إنه أنت يا مريضي أخذت دور الضحية ووضعتني في دور المعتدي. الشيء هذا يمكن قاعد يحدث في علاقاتك الأخرى، يمكن أنت في حياتك قاعد تكرر المرور بدور الضحية بهذا الشكل. على الرغم من أنك أنت مريتي بخبرة فيها مشاعر سيئة تجاه المريض، المريض استفاد نتيجة وعيك أنت بالإنقاذ المقابل.
معناته هذا أن المشاعر الحسنة أو المواجدة ما هي جيدة؟
ممكن أنها ما تكون جيدة. نفترض أنه أنت بالمواجدة هذه عززتي دور الضحية، أنه أساساً الشيء اللي وضعه فيك المريض ما كان دور المعتدي، لا كان دور أمه لما رجع لها من المدرسة وهي بتطبطب عليه، بس أمه ما ساعدته أنه يتعلم كيف يواجه المعتدي. أمه طبطبت عليه وعززت دور الضحية.
يعني هل المواجدة شيء جيد ولا مو شيء جيد في العلاج؟ التخربط الحين.
المواجدة كمبدأ عام شيء جيد، ولكن في العلاج النفسي هل هي مفيدة للمريض أو لا؟ تعتمد على هل أنت واعية، أنت شعرت بالمواجدة ليه؟ أنت كمعالج هل شعرتي بمواجدة مع المريض لأنه في شيء قاعد يتكرر في العلاقة العلاجية أوجد المريض بين وبينك، ولا لأنه المريض فعلا قبل ما يدخل العيادة بعشر دقائق عمل حادث سيارة وشوية مفجوع وانت تواجدتي مع الفجعة هذه؟ حاجة ما لها علاقة بخبرات علاقية سابقة. فاهمة قصدي؟ المواجدة بشكل عام شيء مرة مهم في العلاقة البشرية، لكن كيف بنستخدمها في العلاج؟ فأنا ما قاعد أقول إنه لا تتواجدي مع المريض، لكن كذلك أنا ما قاعد أقول لا تغضبي من المريض.
يعني الغضب من المريض ما هو شيء سيء.
كل مشاعرك أنت كمعالج مهمة وممكن نستفيد منها إذا فهمنا إيش وضعها كجزء من الإنقاذ المقابل. إذا فهمنا هذا الشيء هنقدر نستفيد منها في العلاج بغض النظر إيش هي المشاعر هذه،
سواء كانت سلبية أو إيجابية.
بالضبط. هنا شفت الكلام اللي احنا نقوله هذا، دخلنا في آلية دفاعية معقدة جديدة.
رجعنا للدعم، هو أصلا كله معقد.
هي آلية مركبة
اللي هي
التماهي الإسقاطي. الإنجليزي هذه ترجمة ل projective identification. إيش هو التماهي الإسقاطي؟ كنا تكلمنا عن التماهي قبل شوية لما كنت بقول لك إنه أنت تواجهتي مع ألمي، أنت تماهيتي مع هذه الجزئية فيها، فهذا سمح لك أن تشعر بالألم. التماهي هو أنه تأخذي جزء من الآخر وتشعر فيه كأنه جزء منك أنت، من هويتك. طيب التماهي الإسقاطي إيش اللي بيحدث فيه؟ خلينا نتكلم هنا أساساً على العلاقة العلاجية وبعد كده نشوف كيف إنه بيحدث في مواقف أخرى. المريض، نأخذ المثال حق التنمر والمعتدي والضحية. أنا المريض، أنا استخرجت دور المعتدي وضعته فيك أنت. أنت قبلتي هذا الإسقاط لا شعوريا لا موعيا، لقيتي نفسك تتعاملي معايا بدرجة من العدوانية. العدوانية هذه أنا بستجيب لها، أنا اللي وضعتها فيك، بس أنا بستجيب لها بنفس الطريقة اللي أنا استجبت فيها للحالة الأصلية اللي حدثت، العلاقة النمط الأصلي اللي حدث في الماضي، وبتعامل معك على إنه أنا الضحية. الكون إنك أنت تقمصتي هذا الدور، مش بس شعرتي إنه الشيء هذا موجود فيك، لا أصبحتي متقمصة له. هذا التماهي الإسقاطي. كيف بيحدث التماهي الإسقاطي؟ كيف يعني؟ هل في شيء سحري يعني أنا بسويه بخليك تتصرف بطريقة معينة؟ لا، بس لأنها علاقة بشرية بين اثنين، أنا لما أوجد البيئة العلاقية اللي تمهد لك إنك أنت تسيري عنيفة معايا، إذا اللي أنا سويته هذا شبك مع جزء من تركيبتك أنت، جزء من خبراتك العلاقية،
يعني ما هو بس جزء يعني طالع من المريض اللي حط
لازم يشبك معاك. يعني أنت ممكن إنه ترفض الإسقاط هذا، لازم يشبك مع شيء في داخلك، في زر انضغط. وسهل إنه الشيء هذا يحدث. ما في إنسان بيصبح في سن الرشد إلا ومر بخبرات سيئة في حياته.
صحيح.
ففي حد المريض حيلاقي الزر اللي يضغطه بطريقة أو بأخرى. حيوجد البيئة العلاقية في تعامله معك اللي تثير عندك هذا الشيء. طبعا المسألة ما رح تكون زي التنمر في حوش المدرسة، حيكون لها شكل مختلف. يعني في المدرسة كان يجيله المتنمر ياخذ منه الغداء حقه، ولا يجبره انه يسوي له الواجب، ولا يضربوا كده من غير سبب. مش هذا اللي حيصير في العلاقة العلاجية، لكنه حيوجد عندك أسلوب للتعامل في درجة من الاحتقار، في درجة من الانتقاد اللاذع، في درجة من في حيكون في تشابه في الأدوار، إنه أنا المستضعف وأنت المستقوي عليها. التماهي الإسقاطي هذا اللي وصفته أول من وصفته كانت ميلاني كلاين. بنظرية كلاين. نظرية كلاين يعني فيها تجريد عالي جدا وصعبة الفهم، لكن فيها إضافات في غاية الأهمية في الأدبيات التحليلية، وهذه واحدة منهم. والمفهوم اتطور عن الوصف اللي وصفته هي، كلام هذا في يعني النصف الأول من القرن العشرين، تطور كثير عن الوصف اللي وصفته وتوسع استخدامه. اللي يعني المناظرين الحديثين المعاصرين بدأوا يستخدموا توصيفات أخرى اللي بيحدث غير التمهيد الإسقاطي، أو توسع شوية عن التمهيد الإسقاطي. فبعضهم سموه counter transference enactment، أو إعمال الإنقال المقابل، وبعدين بدأوا يسموه إعمال enactment. فإيش هو هذا الإعمال؟ الإعمال معناها إنه الآن هذا النمط العلاقي المتنمر والضحية أعيد المرور فيه في العلاقة العلاجية تقريبا بشكل كامل، اتكرر بدون وعي من أي من الطرفين. يعني الإنقال المقابل لو أنت واعية بمشاعرك ممكن أنه أنت ما تقعي في إعمال للنمط العلاقي اللي المريض بيحاول أنه يعملوا في العلاقة العلاجية.
يعني هذا يعتمد على قديش المعالج واعي.
بالضبط. بس إنه
بس برضو ممكن
شيء صعب جدا إنه المعالج أو المحلل يكون في كل لحظة واعي بكل هذه الأمور وبشكل متواصل ويستجيب لها بحيث إنه يمنع حدوث الإعمال. في حقيقة الأمر مستحيل. لا يوجد محلل ولا فرويد نفسه يقدر أنه يمنع تماما حدوث الأعمال. الأعمال سيحدث لا محالة، زي الإنقال المقابل سيحدث الأعمال سيحدث. طب هل المشكلة أنه يحدث؟ فين يصير المشكلة؟ لو المعالج ما جاء الوعي باللي قاعد يحدث. ممكن انه يحدث الاعمال ويستمر فترة طويلة وبعدين فجأة يستبصر المعالج باللي قاعد يحدث. احيانا المعالج يحتاج لانه يحصل على اشراف من زميل، من شخص عنده خبرة اعلى منه او شيء من هذا القبيل، وبعدين تتضح له صورة انه والله حدث اعمال. وقت ما المعالج يدرك إنه الإعمال هذا موجود، هنا يبدأ يقدر إنه يشتغل عليه مع المريض. أحيانا الإعمال ما يكون نتائجه سيئة، يعني المريض مر بخبرة كانت بالنسبة له مريحة جدا، ممكن إنه يحدث إعمال للخبرة المريحة. يعني ما هو شرط إنها يكون الإعمال هذا له ضرر مباشر على المريض، بس لازم يتحلل، لازم في النهاية يتحلل، لازم يتفاهم، لأنه المعالج ما هو المفروض إنه يصبح مماثل للشخص في علاقات المريض السابقة اللي هو يعني بيعمل النمط العلاقي المرتبط فيه مع المعالج. مفروض أنه في النهاية يكون في إمكانية أنه الخاضع للعلاج تكون يعني عنده خبرة أنه المعالج هذا علاقة جديدة تماماً، علاقة مختلفة عن العلاقات السابقة، حتى لو فيها لمحات من بعض العلاقات السابقة، لكن حتى لما اللمحات هذه جاءت اتعاملنا معها وفهمناها وقدرنا انه ننتقل منها الى شيء ثاني، وبالتالي العلاقة العلاجية هنا تصبح إضافة مهمة، إضافة مؤثرة ومغيرة في العالم العلاقي عند المريض. فالإنقال المقابل والإعمال أمور تحدث لا محالة، وما يجب أن ننظر لها أنها أمور نتفاداها، بالعكس إحنا ننظر لها أنها أمور تساعدنا على فهم المريض إذا إحنا قدرنا نفهمها. زي ما إحنا ممكن أنه ندرك كمعالجين ندرك حدوث الإنقال من عند المريض، أنه المريض بعملني زي أبوه مثلا، هذه يمكن أسهل لي أني ألاحظها وإني ألاحظها شيء مفيد أقدر أني أستفيد منه في العلاج مع المريض. لابد أنه ألاحظ الإنقال المقابل، ألاحظ حدوث الإعمال علشان أقدر أنه أفيد المريض. فالظواهر هذه مرتبطة بآليات الدفاع، ومرتبطة بآليات الدفاع لأنه جزء من أهمية وجود آليات الدفاع إيش؟ إنه هي أساساً دور آليات الدفاع إنه أنا بيدير حياة العقل. الآن لما الأنا يواجه علاقة جديدة، إيش أسهل له؟ هل أسهل له إنه يتعامل مع العلاقة الجديدة زي ما هو متعود إنه يتعامل مع العلاقات، ولا إنه يتعلم أسلوب جديد تماماً إنه يتعامل مع العلاقة الجديدة؟
أكيد لأنه متعود عليه.
بالضبط. فهو علشان يقلل من الجهد المطلوب منه، وبالتالي يقلل من خطورة العلاقة الجديدة، لأنه شيء جديد مبهم ما يعرف إيش حيكون أثره على على يعني حياة الإنسان، لكنه يعرف أثر كل العلاقات السابقة على حياته.
فواضح يعني إلى حد ما واضحة الصورة بالنسبة له.
بالضبط. فالتكرار اللي بيصير بالأنماط العلاقية الناتج عن استخدام الآليات الدفاعية هذه، الناتج عن التماهي الإسقاطي، الناتج عن حدوث الإعمال، هذا التكرار بيحدث في العلاقات اللي هي مش علاجية، بيحدث بنشوف الشخص إنه في علاقاته مع الآخرين يميل إلى شكل معين من العلاقات، في العلاقات علاقات الصداقة يميل إنه يتعامل مع أشخاص بشخصيات ذات سمة مشتركة بينهم، في علاقاته العاطفية بيميل إلى أنه يكرر خبرات فيها شبه من بعض. إعادة تكرار التاريخ هذا بيحدث في العلاقات الأخرى بنفس هذه الآليات. فلما يحدث إعادة التاريخ في العلاقة العلاجية، الميزة هي أنه العلاقة العلاجية تقدر توجه المجهر لنفس العلاقة وتدرس إيش قاعد يحدث فيها وتحللها، وبالتالي نقدر نعرف ليش التاريخ بيعيد نفسه هنا، ظاهرة إعادة التاريخ لنفسه سماها فرويد repetition compulsion، اللي هو التكرار القهري
نمط العلاقة
لنمط العلاقة. طيب ف يعني فهمنا للاستخراج وللتماهي الإسقاطي وللتماهي للثلاثة مفاهيم هذه وبالتالي للإعمال وفكرة الإنقال يساعدنا على فهم العلاقات البشرية تقريبا كلها. بس في أشياء ثانية بنشوفها لها ارتباط بكل الأمور هذه. الآن لما أقول أنه أنا استخرجت دور المعتدي واستبقيت دور الضحية، التمثيلين هذول تمثيل الموضع اللي هو المعتدي وتمثيل الذات اللي هو الضحية أشياء مستدخلة فيها، أشياء موجودة في داخلي. أنا فصلتهم عن بعض، فصلتهم عن بعض ليه؟
ليه؟
لأنه أساساً وجودهم الاثنين مع بعض عندي أنا ما كنت مرتاح به، ما كنت قادر أني أعيش بدمج الدورين هذولي مع بعض، ما كنت قادر أني أكون مرتاح في بتكامل العلاقة هذه، النمط العلاقي بين الطرفين. بالنسبة لي أريح لي أني أشوفها بحاجتين منفصلة.
طيب كيف استدخل المعتدي في الضحية؟ إذا أنا مثلا في المدرسة وأنا متنمر عليه، كيف استدخل أو دخل دور المعتدي؟
الآن أنا في المدرسة وتنمر علي شخص ثاني، هذا الشخص بيني وبينه علاقة، العلاقة هذه خبرة من خبراتي أنا. أي خبرة علاقية دائما فيها على الأقل طرفين،
صحيح؟
كويس. علشان تصبح خبرة علاقية لابد أن يكون في آخر، الآخر هذا ما هو فقط إنسان بجسد فيزيائي أمامي، لا، هذا شخصية، الشخصية ممثلة عندي في عقلي، أنا بفكر فيه على أنه شخص عنده عقل، عنده سمات شخصية، عنده مشاعر، عنده دوافع، عنده رغبة أنه يكون عنيف معايا. ولأني بفكر فيه بهذه الطريقة فأنا بفكر في دوافعه لأنه يكون عنيف معايا، يبقى يكون عنيف معايا. أنا يمكن أستنتج أنه يبقى يكون عنيف معايا علشان يظهر أنه أقوى مني، أو يبقى يكون عنيف معايا عشان يظهر أنه هو له سلطة عليا، أو يبقى يكون عنيف معايا لأنه هو يستمتع بألمي، أو لا يعني أنا حوجد الخلفية هذه وأستنتجها من عندي إنها موجودة فيه،
عشان كده صارت عندي أنا
يعني في داخلي. الشخص هذا بكامله موجود في عقلي،
أيوة،
موجود شخص متكامل بدوافع، بأفكار، بمشاعر، بسلوكيات، بأهداف، والشخص هذا بيتعامل معايا أنا. فلما نقول العلاقة مع الموضع. الموضع هنا صحيح بيشير إلى شخص في البيئة الخارجية، لكن الموضع هذا في داخلنا إحنا،
اللي سواه عقلي،
اللي سواه عقلي. فلذلك في داخلنا في عالم من المواضع، وذاتنا على علاقة مع المواضع هذه، وكل علاقة من العلاقات هذه فاعلة فينا، بتترك أثر فينا، بتصبح جزء من تركيبتنا، من تركيبة شخصيتنا. ومنتفاعل معها بشكل متواصل. فالتمثيلات، تمثيل الآخر في داخلنا هو الموضع، وتمثيلنا لذاتنا متفاعل مع تمثيلنا مع الآخر، فأصبح في داخلنا بناء متكامل لعلاقة بين طرفين وتعيش في داخلنا حتى بعد انتهاء العلاقة.
عشان كده صار هو كان السؤال انه عشان يعني بسبب هذا الموضوع صار انا في داخلي دور الضحية ودور المعتدي، او يعني
بالضبط. علاقتي مع امي في داخلي دور الام ودور الطفل. علاقتي مع امي وابويا وشايف علاقتهم مع بعض، في داخلي دور الزوجين مع بعض، المثلث هذا موجود في داخلي، هم مع بعض وكل واحد فيهم معايا. كل علاقة بمر فيها بيصبح لها تمثيل في داخلي بهذا الشكل. فكنا بنقول إنه لما أنا ما أكون مرتاح في صراع في داخلي بين أجزاء من هذه العلاقة المستدخلة، فأنا يريحني أني أفصلهم عن بعض وأستخرج الجزء اللي أبغاه يخرج مني.
إيه كذا الصورة بدأت تصير واضحة أكثر،
هذا الفصل
أيوة
هو اللي يعني شيء من الأشياء اللي بنسميها بالإنجليزي splitting، وبالعربي الترجمة اللي أنا بقترحها الانفلاق. في ناس ترجموها انشطار، وأتوقع أن ما هي ترجمة مناسبة. الانفلاق له splitting بتستخدم لعدة معاني في الأدبيات التحليلية، أهم واحد فيهم كآلية دفاعية هو أنه لما يكون في أمور متناقضة في داخلنا مش قادرين نتحمل هذا التناقض نفصلهم عن بعض. المفروض عند مع النضج انه نقدر نتعايش مع مشاعرنا المتناقضه، مع امنياتنا المتناقضه، مع خبراتنا المتناقضه. نتعايش مع فكره انه انا امي ممكن تكون حنونه معايا وقاسي معايا، وهي نفس الشخص. نفس الشخص ممكن يكون حنون معايا وممكن يكون قاسي معايا. أتعايش مع فكرة أنه أنا ممكن أحب الشخص وأكرهه في نفس الوقت، أنه في أشياء فيه أكرهها وفي أشياء فيه أحبها، بس هو واحد شخص، ما هو شخصين منفصلين. تكامل ودمج التناقضات، المشاعر المتناقضة بالإنجليزي اسمها ambivalence، التعامل مع الامبيفالنس هذا، مع المشاعر المتناقضة، مع الأمان المتناقضة، مع الخبرات المتناقضة، مع الأجزاء المتناقضة من الموضع، من الشخص الآخر اللي أنا في علاقة معه، مع الأجزاء المختلفة في العلاقة المستدخلة فيه، هذا جزء من نضجنا، جزء من نضجنا. إنه في مراحل النمو الطفل بيمر بفترات بيختبر فيها قدرته على دمج المتناقضات هذه، بحيث انه يقدر يعيش بهم من غير ما يفصلهم عن بعض. في البداية واحدة من إضافات ميلاني كلاين إنه وصفت إنه الرضيع بيتواجد في موقف اسمه الموقف الارتيابي الذهاني. سكيزويد بارانويد بوزيشن. إيش هو الموقف الارتيابي الذهاني؟ أمي جاية ترضعني، تأخرت، أنا جيعان، لا هي مؤذية شريرة تبى تأذيني، هدفها أني أنا أعاني، أنا أبغى أذيها، أنا أبغى أعورها، يمكن لما تعطيني ثديها أعضه يمكن فاهمة قصدي؟ تبدأ الأفكار العنيفة العدوانية تتكون، بعدين فجأة تشبعه لا هذه أمي حنونة تحبني ريحتني، مشاعر متناقضة تجاه نفس الشخص. من إضافات ميلاني كلاين إنه الطفل في هذه الفترة ما عنده النضج الكافي إنه يتعامل مع هذا التناقض. يقوم الرضيع هنا يفصل الموضع إلى أجزاء، أنا في عندي أم حنونة وفي عندي أم شريرة، ما هم نفس الشخص.
وكيف تصير صورة هذا الفصل؟ يعني كيف تظهر؟
إنه في لحظة شعور الرضيع إنه الأم حنونة هذه الأم الحنونة، في لحظة شعور إنه الأم حرمته من شيء هذه الأم الشريرة، في نظرية ميلاني كلاين طبعا ما في طريقة إنه الواحد يثبت هذا الشيء، إنه في الواقع في عقل الرضيع ما هو موضع واحد، جزء من الموضع هنا وجزء من الموضع هنا منفصلين،
فصلهم إلى موضعين،
إلى موضعين
كل واحد بصفات معينة.
بالضبط،
ما هم نفس الشخص. هذه أمي هي نفسها اللي جوعتني وهي نفسها اللي
بالضبط. إلى درجة ميلاني كلاين يعني في طريقتها في المبالغة في الوصف قالت هذا الثدي الحنون وهذا الثدي القاسي، الثدي الشرير، فاهمة قصدي؟ وصفتها بهذا الشكل. اللي بيحدث مع النضج إن الطفل بيصل في مرحلة من المراحل إنه يفهم إنه لا، أهلولي كلهم شخص واحد، وأنا الأفكار العنيفة والدوافع لإيذاء أمي اللي كانت موجودة أحس بالذنب الآن، ما كان مفروض أني أشرب هذا الشيء، أنا أحب أمي ما بادي. سمت هذا الموقف الموقف الاكتئابي، أنه عملية النضج تنقل الطفل من الموقف الارتيابي إلى الموقف الاكتئابي،
من الارتيابي إلى الاكتئابي.
بالضبط. فالطريقة هذه النقلة عبارة عن عملية تكامل لأجزاء الموضع في موضع واحد، تكامل لمشاعر متناقضة إنها تعيش مع بعض، تكامل لأماني متعاكسة إنها تكون موجهة لنفس الشخص ويقدر يتعامل فيها معها العقل. في النظريات الأخرى بينظروا لها بطريقة شوية مختلفة، بس النتيجة في النهاية نفس الشيء، إنه في على مثلا ماركت مالر متكلمنا على مرحلة الطفل ما بين سنة ونص إلى سنتين ونص، وبيختبر العلاقة وبيعاند ولا وأنا أبغى وأنا ما أبغى، وهنا بيحدث تصادم مع الأم، إنه بيعدي هذه المرحلة بسلام، لمن يقدر إنه يعرف إنه الأم اللي بترتب لي حياتي ولها سلطة عليا هي نفسها الأم الحنونة اللي تحبني. بيدمج المشاعر المتناقضة مع بعض. لما ننظر إلى المرحلة الأديبية، إنه البنت اللي تقع في غرام أبوها بس خايفة من إنه أمها تقتلها لو سرقت أبوها من أمها، لا تتماهى مع أمها وصير تقدر إنه تحب أمها وتحب أبوها في نفس الوقت، وتحافظ على علاقة الأم بالأب ضمن المثلث متكامل. هنا قدرت إنها تجمع أشياء متناقضة مع بعض، مشاعر متناقضة مع بعض، حصل تكامل. ففي كل مرحلة من المراحل النمائية بيكون فيها شيء من التعامل مع تناقضات، وبيكون هدف من أهداف المرحلة النمائية إنه كيف نقدر نجمع التناقضات هذه ونعيش بها، ما تكون صعبة علينا. طيب إيش يحدث لو ما مرت المرحلة بسلام، أو كان في خبرات سيئة أو صدمات يعني عطلت نشوء هذا التطور عند الطفل؟ اللي ممكن يحدث هنا إنه لما يكبر الطفل ما يكون قادر على إنه يتعامل مع التناقضات بشكل جيد، يقوم يفارق بينهم. كيف يظهر هذا الشيء؟ يظهر هذا الشيء بأنه تشوفي تغييرات سريعة في تعامل الشخص معك. العلاقة العلاجية في يوم في جلسة من الجلسات، أنت الملاك الطاهر اللي حينقذ المريض، والجلسة اللي بعدها أنت الشيطان اللي معذب المريض في حياته. مع المبالغة، لما يكون في ميول للسبليتينج، للتفارق، ميول شاملة في تعاملات المريض وفي خبرات المريض، هنا في الغالب الشيء هذا ما يحدث اللي تنظيم شخصيتهم عصابي، الشيء هذا يحدث في اللي تنظيم شخصيتهم حدي أو ذهاني. تشوفي إنه في كثير من خبراتهم العلاقية في تفارق، بينتقلوا من الحد إلى الحد المقابل،
ما في هذا الدمج،
الشر إلى الخير، ما في شيء في النص، من الأبيض للأسود. ما يستطيعوا إنه يفهموا إنه في نفس اللحظة، مش إنه ما عندهم الفهم إنه الإنسان فيه خير وشر، لا، كمفهوم ذهني فكري يمكن يفهموا هذا الشيء، لكن هل يقدروا في نفس اللحظة اللي أنت بتتعاملي فيه معهم؟ نفترض أنت كمعالج بتواجهي المريضة بشيء معين، هتستقبله على أنه نقد في هذه اللحظة أنت شريرة،
ويظهر على تفاعلها وعلى
تتفاعل معك على أنك شريرة. في وقت آخر أنت بتواجه المريضة بشيء جميل هي سوته، تستقبله على أنه مديح، أنت ملاك مثلا. والأمثلة هذه كثيرة. كذلك المشاعر المتناقضة صعب عليها أنه تشعر تجاه الشخص بعدة مشاعر، لابد يكون شعور واحد نقي، إما الكره أو المحبة.
يعني ما ينفع أحبه أكره أشياء، أحب أشياء ما تجي.
ما ينفع. فلذلك بسبب هذا الانتقال السريع بين التناقضات وعدم القدرة على جمع بينهم والتعايش مع وجود التناقض، بتجري أنه علاقاتهم مضطربة جدا. بتجد أنهم غير قادرين على الحفاظ على علاقة بشكل لفترة طويلة، لأنه العلاقات ما تتحمل هذا النوع من التعامل، ويمكن يضعوا نفسهم في علاقات مع أشخاص في البداية يستقبلوا هذا النوع من التعامل إلى أن يعني ما يقدروا. فطبعا اختيارهم للأشخاص اللي يدخلوا في علاقات معهم قد ما يكون اختيار سليم. شخص تنظيم حدي يقع في علاقة مع شخص تنظيم حدي، والاثنين عندهم درجة عالية من التفارق في تعاملاتهم. في البداية الاثنين سمن على عسل، بعدين يصبحوا زي توم اند جيري، القط والفار وعراق متواصل، أنهم ينتقلوا من هذه الحالة إلى هذه الحالة ثم يرجعوا مرة ثانية وهكذا. التفارق من أصعب آليات الدفاع للتعامل معها في العلاج النفسي.
ليش؟
مرهقة جدا. ومرهقة مش بس لأنه كل هذا التذبذب قاعد يصير مع المريض، لكن كنا قبل شوي نتكلم عن الإنقاء المقابل على الإعمال. لك أن تتخيلي إيش اللي حيصير في الإنقاء المقابل والإعمال هنا. المريض بيعيد إحياء العلاقة اللي يشوفك أنت فيها شريرة، وتصبحي أنت شريرة، أو يعيد إحياء العلاقة اللي أنت فيها ملاك وتصبحي أنت الملاك. يتذبذب المريض بين التعظيم والتحقير معك، وانت بتستجيبي. علاقة علاجية صعبة، وهذه من الأمور اللي بتخلي كثير من المعالجين النفسيين يتفادوا التعامل مع المرضى اللي تنظيم شخصيتهم حدي. وهذه أيضا من الأمور اللي بتخلي معظم الأبحاث اللي بتقام على العلاج النفسي، خاصة العلاج النفسي قصير الأمد، أنواع العلاج النفسي قصير الأمد، معظمها بتكون على المرضى اللي تنظيمهم عصابي، لأنه على الأقل تقدر تبدأي تطبق العلاج وتنتهي منه.
لكن مع التنظيم الحدي في تذبذب طول الوقت في العلاج،
في صعوبة كبيرة للتعامل مع المرضى لتنظيم شخصيتهم حدية أو ذهاني. وإحدى المصاعب ميولهم العالية للتفارق. يعني هي ما هو السبب الوحيد، يعني فيه أسباب كثيرة، بس إنه هذه واحدة من المظاهر المهمة في تنظيم الشخصية. كل ما زادت شدة المشكلة في تنظيم الشخصية، فالتفارق هنا يعني إيش اللي يعني ارتباطه ب الأشياء الأخرى اللي تكلمنا عنها؟ لابد إنه يحدث في التفارق استخراج. مش كده؟
صحيح.
والاستخراج عشان يحدث لابد أن يحدث إنكار. رجعنا إلى آلية الإنكار. أنا أنكرت وجود هذه الجزئية فيها، وأخرجتها
للمعالج.
فالتفارق هنا من الأمور اللي يعني أحيانا يحدث خلط بينها وبين ظاهرة نفسية أخرى اللي هي لا أنا آسف، أنا كنت قاعد أقول التفارق طول هذا الوقت صح؟
أيوه.
قاعد أقول تفارق. يعني هذه مشكلة إنه الخلط حصل عندي أنا. خلط الترجمة، هو خلط في الترجمة، لأن أنا قاعد أفكر بالإنجليزي وقاعد بترجم بالعربي، خلط في الترجمة. السبليتينج يعني في البداية قلت انفلاق.
أيوة.
السبليتينج هو الانفلاق، وكل الكلام اللي أنا كنت بقوله قبل شوية كان عن الانفلاق مش عن التفارق.
التفارق إيش هو؟
فالخلط اللي أنا كنت بحاول أني أشرح حدوثه عملته أنا في كلامي الآن، أنه بيحدث خلط في فهم الناس بين الانفلاق وبين التفارق، بين السبليتينج اللي هو اللي أنا أتوقع أنه الترجمة الدقيقة له هو التفارق، آسف الانفلاق، والتفارق هو dissociation.
فإحنا كنا قاعدين نتكلم عن الانفلاق اللي هو فصلت
الانفلاق. أنا يعني فصلت شيئين عن بعض، فلقتهم عن بعض، ما هو مفروض أن يفلقهم عن بعض، مفروض أن يكونوا مدموجين مع بعض، مفروض أنهم يكونوا متكاملين مدمجين.
بس أنا فصلتهم.
استخدمت آلية دفاعية وعنوة فصلتهم عشان أريح نفسي من جزء منهم. هذا الانفلاق splitting. الخلط بيحدث مع التفارق اللي هو dissociation. هذه ظاهرة مختلفة بس في ارتباط بالsplitting الانفلاق. ف نرجع علشان بس نوضح الخلط اللي صار. الانفلاق هو انه يكون في امور متناقضه، مشاعر متناقضه، سمات متناقضه في موضع انا على علاقه مع شخص، انا على علاقه معه سمات متناقضه لكنها في ذات العلاقه، خبرات متناقضة، أماني متناقضة تجاه نفس الموضع هذا، وأنا أفلق الأمور هذه عن بعض.
الشرير والملك.
الشرير والملك، الشيطان والملك. هذا الانفلاق ليش سميته انفلاق؟ لأنه أول شيء ترجمة أدق لكلمة splitting، وتحمل معنى أنه أنا بعنوة قاعد أفصل شيئين عن بعض. وشيئين ما هو مفروض أن يكون مفصلين عن بعض، وزي ما قلت في الأول أحد التراجم الموجودة انشطار، وما أتوقع أنها ترجمة الترجمة الأنسب. فلما يكون الانفلاق هذا يعني سمة واضحة في شخصية الإنسان، يستخدمها كثير في حياته، في الغالب هذه علامة على أنه تنظيم الشخصية هنا مش عصامي، على درجة أعلى من على درجة أشد من يعني الخلل بالتنظيم،
حدي أو ذهني.
مدام جبنا سيرة التفارق بقى نشرح
لازم عشان نعرف إيش الفرق.
أي بس عشان نفهم التفارق في حاجة تانية لازم نفهمها قبل التفارق.
اللي هي
إيش هي؟ إحنا الآن فهمنا دور آليات الدفاع أساسا. الأنا بينظم قدرة العقل على التعامل مع كل ما يحدث في العقل، كل ما يعني يصل إلى العقل من مؤثرات من البيئة، كل ما يستثار داخل العقل من دوافع وغرائز أماني، يتعامل مع المحتوى اللاموعي اللي ما يبغى يصل إلى الوعي، يتعامل مع الخبرات، بيكون المعاني، بيكون المواضع، بيكون العلاقات مع المواضع هذه، وتبدأ تراكم الخبرات هذه تكون تنظيم الشخصية. كل هذا من يعني نتيجة لاستخدام آليات الدفاع. ولكن كيف أساسا تصل الأمور إلى الأنا علشان يبدأ يسوي الأشياء هذه؟ هنا نبدأ نفكر بطريقة يعني تستخدم العلوم العصبية شوية. في الأساس في استثارة حسية، إما مؤثر خارجي من البيئة الخارجية يثير الحواس عندنا، أو مؤثر داخلي من البيئة الداخلية يثير حواس داخلية. الإشارة الحسية هذه تصل للدماغ، لما تصل للدماغ بتصل لموقع في الدماغ اسمه بالإنجليزي ثالامس، حقيقة ما أعرف الاسم العربي.
الحسين أظن، الحسين
ما أعرف والله ما أعرف الاسم العربي، بس الثالامس هنا يقرر إيش درجة الفلترة اللي حيطبقها على المؤثر الحسي. المؤثر الحسي ما حيصل بكامله إلى الدماغ، حيكون في نوع من الفلترة وحيتوجه إلى الجزء المناسب له في الدماغ. إذا المؤثر الحسي وصل للوعي، الوعي لابد أنه يحدث شعور.
المؤثر وصل للوعي حيحدث شعور،
يحدث شعور. المؤثر الحسي هذا إذا كان يعني مثلا أني حسيت بشيء بيلمس إصبعي، وصل هذا الشيء إلى وعي، شعرت بملمس الشيء على إصبعي، شعور. كذلك ممكن إنه الاستثارة الحسية تكون عاطفية.
كيف؟
العاطفة إيش هي؟ العاطفة عبارة عن ردة فعل فسيولوجية في الجسم.
العاطفة عبارة عن ردة فعل فسيولوجية.
أي؟ بالجسم. ردة الفعل هذه إذا وصلت للوعي لابد إنه يحدث شعور. هذه واحدة من الأمور اللي كثير يعني بعض مش كثير يعني في فئة من علماء الأعصاب يقولوا إنه الوعي بدايته شعور، لابد إنه يحدث شعور عشان يصير في وعي. أوكي. فالآن في أشياء وصلت للوعي وفي أشياء ما وصلت للوعي. أوكي؟ الأشياء اللي ما وصلت للوعي هذه لابد أنه كان في شيء منع وصولها للوعي. ما هو مهم عندي أني أكون واعي بحركة أمعائي، بنبضات قلبي، بتنفسي، بثقل ثوبي على جسمي وأنا بكلمك. كل المؤثرات الحسية هذه في هذه اللحظة مش مهمة أنه تصل إلى الوعي.
عشان كده صارت الفلترة،
حصلت لها فلترة. بعدين الفلترة هنا كانت عبارة عن انتقاء للانتباه، إنه الانتباه يتوجه إلى أشياء وأشياء لا. إذا وجهت الانتباه لها حدث الشعور، فشعرت بملمس الشيء على جسمي، شعرت بنبضات قلبي، شعرت وهكذا. لما تكون المسألة متعلقة بالعواطف كذلك بيحدث فلتر. الفلترة هنا مش بالضرورة انها تكون مجرد اعادة توجيه انتباه زي ما كنا بنقول قبل شوية. ممكن تكون كبت، ممكن تكون انه الانا ما يبغى الشعور هذا يصل للوعي فعنوة يمنع من الوصول للوعي يصبح كبت. آليات الدفاع الانتباهية وآليات الدفاع القوى المضادة والكبتية جزء من وظيفتها إنها بتساعد في فلترة الأشياء اللي بتصل إلى الوعي. وبعدين لما تصل للوعي بتعالجها. يعني الآن لما نمر بخبرة لابد أنه الدماغ يعالج هذه الخبرة، لابد أنه ترمز ترتبط باللغة، لابد أنه الذاكرة الفئة العاملة تحولها إلى ذاكرة قصيرة أمد ثم تحولها إلى ذاكرة بعيدة الأمد أو طويلة الأمد. هل معالجة جزء من أداء العقل؟ آليات الدفاع شغالة في كل الأمور هذه. فإحنا بنعمل فلترة وبنعمل معالجة، والمعالجة كذلك بيحدث فيها ربط للمعاني. ربط للمعاني، ترميز وتجريد. إن أنا إذا رمست أصبحت كلمة أقدر أقول إنه والله اللي أنا شايفه هذا تفاحة، يبقى في عقلي تمثيل للتفاحة، فأنا فصلت التمثيل عن نفس الشيء فهذا تجريد. مش كده؟ فهذه العمليات العقلية كلها مرتبطة ببعض وتمثل إيش؟ تمثل حاجز للمؤثرات. لأنه أنا لو كل المؤثرات المحيطة بي اتعاملت معاها في نفس اللحظة ما حقدر، لابد يكون في حاجز للمؤثرات اللي واصلة للدماغ. ما أقدر أني أتعامل مع كل شيء في الغرفة هذه، ما أقدر أتعامل مع كل شيء قاعد يدور بيني وبينك، لازم أركز على أشياء معينة وأشياء لا.
صحيح.
فمن ولادة الطفل في حاجز للمؤثرات، والحاجز هذا يعني بيزيد نضجه مع نضج الطفل. ففي البداية ما هو ناضج مرة، وسهل أنه تكون في مؤثرات كثيرة تغمر الطفل ولو بشكل جزئي، وخاصة أنه في البداية لسه ما في طريقة لمعالجة هذه المؤثرات بشكل جيد، لسه ما كون لغة للمشاعر، ما في ترميز، ما في تجريد كافي، المؤثرات الحسية لسه ما ارتبط بها معاني. البيئة العلاقية بتساعد الطفل انه يعمل هذه الأشياء كلها، علاقته مع أمه بتساعد الطفل انه يرمز، انه يربط المعاني، انه يسمي الشعور هذا جوع، الشعور هذا بردان، الشعور هذا ألم، وهكذا. الحاجز، حاجز المؤثرات هذا من وظائف الأنا، والأنا بيوجد هذا الحاجز باستخدام آليات دفاعية.
يعني كأنه آليات الدفاع فلترة للمؤثرات اللي قاعدة تجينا.
بالضبط. بالفلترة هنا إيش يحدث لو فشلت؟ بنفترض مثلا انه انا طفل عمري سنتين، كويس، وجاء ابويا واعتدى علي، الحاجز المؤثرات اللي عندي ما هو ناضج بما فيه الكفايه، أبويا ماني متوقع منه إنه يأذيني، معطيه الأمان، في عامل الفجأة، في عامل عدم نضج حاجز المؤثرات، آذاني، ما عندي القدرة جزئيا بسبب الفجأة وجزئيا بسبب عدم وجود القوة العضلية، المهارة، الحنكة أني أتعامل مع الوضع بحيث أني أحمي نفسي، أشعرت بعجز كامل. هنا كل الأشياء اللي الأنا أوجدها علشان يحمي العقل فشلت، وفشلت دفعة واحدة. هنا صدمة. لما نقول صدمة احنا بنتكلم عن فشل الحاجز للمؤثرات انه يحمي الأنا من مؤثر مؤذي خارجي.
هذا معنى الصدمة.
هذا معنى الصدمة. الأنا فشلت. لما احنا نتعرض لخطر، ردة الفعل التلقائية عندنا، الجهاز العصبي التلقائي او الاوتوماتيكي، يثير عندنا، يجهزنا لإما الهروب او الدخول في قتال. لكن لو فشل ايش الحل؟ اذا ما في هروب وما في قتال، هنا يتجمد الشخص. حالة التجمد هذه لما نشوفها في الكائنات الأخرى اللي هي أقل تطورا من الإنسان، زي يعني أي كائن حي تاني، التجمد هنا الهدف منه أنه يوحي للمعتدي أنه مات. هذه النتيجة حقتها. وفعلا ممكن أنه الحيوان المعتدي يتوقع انه مات ويتركه
مات.
ما يبغى يعتدي على حيوان اخر ميت. حاله التجمد هذه، او حتى لو ما حدث التجمد، حتى لو في محاوله للقتال، محاوله للهروب، لكن في عجز كامل للنجاة، اللي بيحدث فيها هنا إنه حاجز المؤثرات فشل. الأنا تنهار.
فشلت في وظيفتها.
فشلت في وظيفتها. العقل هنا غير محمي. فاللي بيحدث هنا مش في هذه اللحظة مش آلية دفاعية. اللي بيحدث هنا تفارق أولي. هو تفارق أولي. إيش هو التفارق هذا الأولي؟ التفارق الأولي هنا إنه الدماغ يقرر إنه ما يصير إنه العقل يكون موجود. العقل فشل. العقل هنا فشل بأداء دوره. ما حمى الإنسان من اللي قاعد يحدث. يعني أبغى أديكي فكرة من بعض الدراسات بالعلوم العصبية اللي صارت على حالة الصدمة. من الإنسان يسترجع ذكرى عادية من الذاكرة بعيدة الأمد ويعملونه يعملوا للدماغ تصوير لأداء الدماغ في هذه اللحظة. يشوفوا أنه معظم مناطق الدماغ قاعدة تشتغل بما فيها يعني النصف الأيمن والنصف الأيسر، بين فيها مناطق اللغة ومناطق الذاكرة. لاحظي مناطق اللغة،
إذا
مناطق إنتاج الكلام. لأنه الذكرى هذه مرمزة مرتبطة بمعاني، والمعاني مرتبطة بكلمات، والكلمات هذه مجردة عن نفس المحتويات. لما نتذكر ذكرى صادمة معظم النصف الأيسر من الدماغ ما هو شغال، بما فيها منطقة في النصف الأيسر اسمها بروكا اللي هي مرتبطة بإنتاج الكلام، ما هي شغالة،
تتوقف
عن العمل.
إذا تذكر صدمة،
إذا تذكر ذكرى صادمة، الدماغ بيقرر، العقل هنا فشل في وظيفته.
واو.
طيب ايش اللي بيحدث؟ كيف احافظ على هذا العقل اللي فشل في وظيفته؟ المفروض انه اهم شيء يسوي العقل انه يحمينا من المخاطر، اهم شيء.
ولا سوى،
ما سوى. كيف أحافظ على هذا العقل اللي فشل في وظيفته؟ انهار. اللي بيصير هنا شيء في منتهى الغرابة، إنه الوظائف العقلية تنفصل عن الواقع الحادث بهذيك اللحظة.
كيف؟
الإنسان هنا يمر بخبرة منفصلة عن الواقع المؤلم اللي هو بيمر فيه. الواقع المؤلم اللي هو بيمر فيه قاعد يحدث للجسد، ما قاعد يحدث للعقل.
هذا اللي يقوله كأنه قاعد يشوف نفسه من بعيد.
بالضبط.
كشخص
يشوف. ممكن هنا العقل يعمل في اختيارات كثيرة. ممكن انه يركز على شيء في الغرفه، هو قاعد يعتذر عليه، قاعد يركز على الشباك، يقول له سلام، شكل السماء جميل برا الشباك. هو في عالم، واللي قاعد يحدث له في عالم ثاني. ممكن انه يشوف نفسه ياخذ منظور منفصل عن جسمه وشوف اللي قاعد يحصل ليش اسمه من بعيد. ممكن انه يشعر بالبيئة اللي هو فيها على انها مختلفة عن البيئة اللي هو فيها. حس انه هو على الشاطئ مثلا, مش في غرفته اللي في بيته, على الكورنيش قاعد يتمشى. ممكن انه يشعر انه الاشخاص اللي موجودين مختلفين عن الاشخاص اللي في الواقع. يغير الواقع مختلف عن الخبرة الذاتية. في افتراق كامل عن الخبرة الذاتية. عشان كده بعض الترجمات ما بيسموها تفارق, يسموها انفصال. بس مع انه الكلمتين متشابهة في المعنى, لكن في الترجمات اللي بتستخدم في أدبيات الطب النفسي بيستخدموا تفارق, ما بيستخدموا انفصال. انفصال لها يعني ممكن توحي معاني أخرى, بينما تفارق واحد ممكن أنه يستخدمها بشكل مخصص لهذا المعنى,
أنه خرج عن الـ الـ الـ
افترق عن جسمه. العقل أصبح منفصل مفترق تماما عن الواقع اللي بمر فيها هذه اللحظة. هذه مش آلية دفاعية في البداية, مع أن لها واحد ممكن أن يفهمها على أنها آلية دفاعية. بس أنا ليش بقول أنها هي آلية دفاعية؟
ليش؟
لأن العقل هنا مش شغال أصلا.
عشان كده قلت في التصوير يبان يتوقف.
الآن انهارت تماما. العقل هنا مش شغال.
هذا اللي يفسر انه لما صوروه ما طلع قاعد
بالطبع.
توقف ال...
اي انا ما بقول انه هذه آلية دفاعية, هذه ردة فعل عصبية على تفسيري انا. وفي ناس بيختلفوا معي في هذا الكلام, يعني بكون واضح في هذه النقطة. التفارق الاولي ما هو آلية دفاعية, لأنه الأنا هنا مش موجودة أصلا. الأنا خرجت من الجسد, خرجت من الواقع. لكن أنت لك أن تتخيلي إلى أي درجة الشيء هذا فعال. يعني هذا الآن الطفل اعتدي عليه, والخبرة بشكل كامل ما مر فيها. إذا مر بأي شيء منها أشياء جزئية جدا, جسده اللي مر فيها, عقله بشكل كبير ما مر فيها. شيء في غاية الفاعلية, حياته العقلية أنقذت بهذا الشيء. يعني الدماغ هنا أنقذ العقل من الدمار بأنه قام بهذا العمل. هذا التفارق الأولي يعطي بعد مرور الصدمة أو الحدث المؤلم, يعطي للعقل خبرة جديدة. تصدق إنه أنا استخدمت التفارق وارتحت. أنا كنت بمر بشيء لا يطاق, شيء غامر, شيء تجاوز كل حدود حاجز المؤثرات حقتي, وقدرت إني أنجو. ليش ما استخدمه مرة تانية؟
هنا صار عليه دفاعية.
هنا يصير عليه دفاعية. تفارق الثانوي.
الأول كان.
الأولي.
كان
في رأيي أنا. ردة فعل عصبية.
توقف الدماغ عن.
الدماغ قرر إنه العقل هنا فشل. حطه على جنب. لكن بعد كده الأنا يقول ليش ما استخدم الآلية هذه؟ مفيدة. فيحدث أحيانا أنه التفارق الثانوي هذا يصبح
آلية
دفاعية يستخدمها الشخص كل ما يمر بأي خبرة مزعجة أو خبرة لها أي درجة من الارتباط بالصدمة، أي شيء فيها مثير لخبرة الصدمة السابقة. كذلك حدوث هذا التفارق الأولي لأنه في الغالب يحدث فترة مبكرة من نماء الطفل، فمعناها أنه النضج اللي كنا نتكلم عنه اللي يسمح للانفلاق أنه ما يحدث، أنه يسمح لدمج المتناقضات، أنه يسمح لدمج الأماني المتناقضة السمات المتناقضة في المواضع اللي إحنا على علاقة معها، اللي يسمح لنا أنه نعيش نتعايش مع الأشياء هذه. التفارق الأولي هذا قد يعطل حدوث هذا التكامل وهذا الدمج، وبالتالي يسمح للانفلاق أنه يحدث. عشان كده في علاقة بين التفارق والانفلاق، عشان كده أنا تخبط وأنا بتكلم عنه ومسامحوني يعني، بس أنه فعلا الشيئين هذولي في صعوبة في فهم المفهومين هذول، بينما إحنا بنشوف الانفلاق كآلية دفاعية في الناس اللي عندهم تنظيم حدي مثلا أو تنظيم ذهاني في شخصيتهم، الناس اللي عندهم التنظيم الحدي أو التنظيم الذهاني كثير منهم تعرضوا لصدمات في حياتهم، ولذلك كثير منهم تجدي أيضا عندهم استخدام التفارق الثانوي كآلية دفاعية. ولكن مش بالضرورة إنه الإنسان يكون تنظيم شخصيته حدي أو ذهاني عشان يستخدم التفارق الثانوي كآلية دفاعية، لأنه ممكن إنه الإنسان يصاب باضطراب كرمة بعد الصدمة مثلا على كبر، ما عنده تنظيم شخصية حدي، تنظيم الشخصية عصامي، لكن يبدأ يدخل في نمط استخدام التفارق كآلية دفاعية. كثير من المختصين يخلطوا بين الاستخدام المتكرر للتفارق والاستخدام المتكرر للانفلاق، فيعتبروا أنه وجود أي من الاثنين دليل على وجود تنظيم حدي للشخصية، لكن ما هو شرط. الاستخدام النمطي للانفلاق أكثر قربا للتنظيم الحدي والتنظيم الذهاني. التفارق صحيح بيحدث في هذول، لكن ممكن يحدث في التنظيم العصبي. يعني في ناس بيتعرضوا للصدمات على كبر، مش في طفولتهم، واللي بيتعرضوا للصدمات في طفولتهم مش بالضرورة إنهم يعني تنظيم شخصيتهم يصير حدي أو ذهاني. بعضهم بيصير عندهم اضطراب كرمة بعد الصدمة، بس تنظيم شخصيته المعصابي. لكن لأن التنظيم الحدي بالذات أو باستخدام المحكات التصنيفية اضطراب الشخصية الحدية بيكون كثير منهم عندهم الظاهرتين هذه، لأنه يعني نسبة عالية منهم يكونوا تعرضوا لصدمات كثيرة ومتتالية أو مزمنة في طفولتهم، ففي خلط بين الظاهرتين. فأنا الحقيقة كان مهم أني يعني أوصف الاستخراج، علاقته بالإنقال، علاقته بالتماهي الإسقاطي وبعدين الانفلاق. الانفلاق هذا بيحدث كثير في التماهي الإسقاطي وبيأثر بشكل كبير على العلاقات العلاجية، خاصة مع ذوي التنظيم الحدي أو التنظيم الذهاني. ونعمل تفريق من عن التفارق اللي هو مرتبط بحدوث الصدمات. بس إيش هي الصدمة أصلا؟ كمان كان لازم نحاول نفهم إيش هي الصدمة، لأنه واحدة من الأمور اللي حاصلة في يعني اللي بنشوفها كثير الآن إنه كل شيء بتسمى صدمة.
صحيح.
وأتوقع إنه يعني هذا أول شيء مسيء للي فعلا مروا بصدمات، لأنه فرق كبير بين شيء يكاد يدمر العقل وبين الأمور اللي بنسميها إحنا أو كثير من الناس بسموها صدمات. مهم إنه إن يكون في فرق، يعني يبان، لأنه العواقب على أداء العقل للأمور هذه مختلفة تماما. فكان مهم إنه نأخذ هذا التسلسل، لأني أتوقع في الحلقة الجاية هنتكلم عن أمور متعلقة بالصدمة. صعب إنه كنا نفهمها من غير ما نفهم التفارق. يعني هنحاول نفهم الصدمة ونفهم طريقة عمل الذاكرة في الصدمة وطريقة أداء الأنا وأداء العقل في الصدمة وتأثيرها على حياة الإنسان.
جميل جدا. يعني أنا شعوري خلال هذه الحلقة إنه في متناقضات كثير الواحد لازم يفهمها.
وأنا ما أعتذر مرة أخرى على الخلط اللي أنا سويته بين الانفلاق والتفارق.
يمكن خير عشان يعني تصير خلاص المفهوم مرة واضح، يعني إنه في فرق فعلا بين الاثنين. يعني وإن العلاقة العلاجية شيء يعني شيء لا يوصف الحين. أنا أعتقد إنه لا يوصف، يعني خلال هذا ما هي كتاب، ما هي منيو، ما هي طريقة طبخ الواحد حيسويها. وفي النهاية هي علاقة، يعني علاقة إنسانية فيها وعي، فيها عدم وعي، فيها مشاعر كثير يخلي الواحد فعلا يتأمل فيها. يعني ما هي شيء بسيط، ما هي شيء يعني زي ما احنا فاهمينه.
صحيح.
شكرا جزيلا دكتور.
العفو.
يعني كانت حلقة كده تعويضية عن الانقطاع اللي صار، فإن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية عن مفهوم الصدمة
بإذن الله.
في إضافة بتقولها في نهاية الحلقة؟
لا، بس يعني أنا واحدة من الأمور اللي دائما أخشى منها أنه نصل إلى درجة من التجريد في شرح المفاهيم بحيث أنها تكون بعيدة عن متناول كثير من المستمعين. أنا يهمني جدا أن يكون في تفاعل من المستمعين، أنه يكتبوا لنا تعليقات، أنه يقولوا لنا إذا كان المفاهيم تحتاج إلى شرح أكثر أو أنه ضيعناهم في كلامنا. يهمني كذلك أنه الشرح المفاهيم هذه يكون بطريقة مفيدة، خاصة اللي بيدرسوا واللي بيمارسوا في القطاع النفسي. ياريت لو ما يبخلوا علينا بتعليقاتهم.
وبالعكس الإيميل موجود، دايركت مسج في الانستغرام وفي تويتر موجود، ونسعد جدا باستقبال وجهات النظر والأسئلة يعني محاولة الفهم الأعمق للمفاهيم، خصوصا إن احنا دائما فاهمينها بطريقة مرة سطحية لدرجة انه ممكن يعني تشوهها.
صحيح.
فكأنه نقاش علمي مفتوح على ونستفيد من الأسئلة ونستمتع بالنقاش.
صحيح.
شكرا جزيلا دكتور.
العفو.
شوفك إن شاء الله قريبا.
إن شاء الله بحول الله.
في أمان الله.
مع السلامة.